زعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
علومه وبكم
وبكم يا سيدي
المطلق والمقيد.
نعم.
المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة وغيرها، نحو قوله تعالى في كفارة اليمين أو تحرير رقبة.
نعم. المطلق مثل ما قال ما دل على الماهية بلا قيد، يعني المطلق دلالته لا علاقة لها بالأفراد الذين يقعون تحت هذا الاسم، لا، مر معنا احنا بالعام. العام لفظ يستغرق الصالح له من الافراد، يعني يستغرق الصالح له بلا حصر. والعصر ان الانسان لفي خسر، يعني ان كل انسان. النظر فيه الى الافراد، العام النظر فيه الى الافراد، بينما المطلق لا، المطلق النظر فيه الى الماهية، الى الحقيقة، الى الهوية. فحينما نقول يعني ضرب مثل في الآية فتحرير رقبة، رقبة يعني النظر إلى العبد الذي يطلب منا تحريره. فقط إلى ماهية الرقبة، ماهية العبد، النظر إليها، وليس النظر إلى الأفراد الذين يسمون عبيدان. ولكن هذه الماهية ينبغي أن تكون بلا قيد، لكن ليش سميناه مطلق؟ ليش سميناه مطلق؟ يعني لا قيد يقيده. فإذا قيد ببعض القيود نقصت أفراده، الأفراد الذين يندرجون تحت هذا اللفظ ينقصون. يعني مثلا أنت إذا قلت إنسان، هذا لفظ مطلق وتقصد به ماهية الإنسان. فلو أنك قلت إنسان مسلم، ها هنا لو نظرت إلى الأفراد، أفراد الإنسان تراهم نقصوا. كان إنسان أعداد هائلة بالمليارات، لما قلت إنسان مسلم صار أقل من مليارين، ها نقصوا. لو قلت إنسان مسلم عربي نقصوا أكثر. لو قالت إنسان مسلم عربي صالح، نقصوا أكثر. وهكذا كل ما زدت قيدا نقصت الأفراد. الآن نتكلم عن الماهية، الماهية بلا قيد، الماهية بلا قيد، هذا يسمى مطلقا. فإذا جاءت القيود صار مقيدا. البحث الفقهي، الفقهاء ما علاقتهم بهذا البحث؟ علاقة الفقهاء أنه قد يأتي لفظ مطلق في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، يأتي لفظ مطلق في مكان ما، آية في القرآن الكريم أو حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لفظ مطلق، ثم يأتي هذا اللفظ بذاته في القرآن الكريم أو في السنة يأتي مقيدا. فهل نحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ونقول إن هذا القيد يقيد هذا وذاك، أم يبقى الإطلاق المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؟ هذا البحث كله هو بحثنا اليوم. فهمنا المسألة، فهمنا المسألة، فهمنا اللفظ المطلق، فهمنا شو هو، والمقيد فهمنا شو هو، إنه إجا قيد فوق الإطلاق تبعه، إجا قيد قيده. طيب إجا المطلق في نص من النصوص الشرعية الكتاب والسنة، وإذا إجا في مكان آخر هذا المطلق جاء مقيدا، فهل نحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ونقيده به أم لا، يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؟ هذا بحثنا اليوم. واضح هذا؟ في شيء إشكال أخواننا؟ طيب تفضل.
ويسمى اسم جنس،
المطلق يسمى اسم الجنس، كلمة الإنسان سميناها مطلق، من سميها كمان اسم الجنس. اسم للجنس كله. نعم.
والمقيد بخلافه.
نعم، المقيد ما قيد بقيد ما، أي قيد من القيود يقيد هذا المطلق يسمى مقيدا. نعم.
وليعلم أن الماهية في ذاتها لا واحدة ولا متكثرة.
أيوة، الماهية نحن عم نحكي عن ماهية الشيء، ما لنا علاقة بالعدد الذي يندرج تحتها، ما لنا علاقة فيه. لا نقول إن هذا اللفظ يعبر عن فرد واحد ولا عن مليارات الأفراد، لا نقول لا هذا ولا ذاك، لا علاقة لنا بالأفراد، علاقتنا بماهية الشيء وتركيبته بهويته. نعم.
ويسمى اسم جنسين والمقيد بخلافه. المقيد أيضا اسم جنس.
نعم.
من أسماء
الجنس. نعم، ولكن قيد.
نعم.
لا، لم يترك على إطلاقه. نعم.
وليعلم أن الماهية في ذاتها لا واحدة ولا متكثرة.
فما لا واحدة ولا متكثرة؟ لأن النظر فيها ليس للأفراد، ما لنا علاقة بالأفراد.
واللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلق.
نعم، هذا المطلق، هذا اللي عم نتكلم عنه، هو موضوع درسنا المطلق. نعم.
ومع التعرض لكثرة معينة هو اسم العدد.
نعم، إذا تعرض لكثرة ولكن كثرة معينة بصير اسم عدد. 10 10 20 30 30 إنسان 50 إنسان، هذا صار اسم عدد، ما عاد مطلق ولا عاد عام، صار اسمه اسم عدد. نعم.
ولكثرة غير معينة هو العام.
لكثرة غير معينة، ليش؟ لأنه قلنا بتعريف العام، إذا بتتذكروا شو هو تعريف العام؟ لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، بلا حصر، لازم يكون بلا حصر، إذا حصر ما عاد عام، صار اسمه اسم عدد. ممكن أن يخصص، نعم ممكن أن يخصص، ولكن ليس عاما، اسمه اسم عدد. نعم. الكثرة إذا كانت كثرة معينة اسم عدد، لأنه عين العدد.
لا، بس في حد يبدأ من عنده يعني؟
لا، من اثنين وطالع.
من اثنين
وطالع. نعم، حتى من واحد كمان اسم عدد. نعم.
ولكثرة غير معينة هو العام، ولواحدة معينة هو المعرفة.
نعم، يعني أنت من بني الإنسان زيد، هذا معرفة، صار هذا واحد من أفراد الإنسان وعينته بشخصه، صار هذا اسم علم معرفة.
ولواحدة غير
معرفة قد يكون اسم علم، قد يكون اسم إشارة، قد يكون اسم موصول، المعرفة معروفة. نعم.
ولواحدة غير معينة هو النكرة.
نعم، يعني أنت لما بتقول زارني رجل، انت هم ما عم تقصد الماهية، عم تقصد رجل واحد، يعني رجل واحد زارني، انت عم تقصد عدد معين وهو الواحد، ولكنه شائع مو معين. لو قلت زيد، ها عرفنا انه زيد الذي جاء، عرفناه من هو. لو قلت جاء اخي، ها هذا معين معرفة. اما جاء زارني رجل كمان، هذا تعرضنا لعدد معين وهو واحد، ولكنه شائع مو معرفة معينة، مو شخص معين، واحد شائع، واحد شائع، هذا اسمه النكرة. نعم.
واللفظ في المطلق والنكرة واحد كأسد ورجل.
نعم، المطلق والنكرة، اللفظ واحد، فإذا قصدت أنت العدد اللي هو واحد رأيت أسدان، ها أنت قصدت أنه أسد واحد رأيته. أما لما بتقول أنت الأسد أشجع من في الغابة، الأسد ماهية الأسد، يعني أنت عم تكلم عن ماهية الأسد أنها أشجع من في الغابة، في فرق بينهما في المعنى وفي الدلالة، وليس هنالك فرق في اللفظ، اللفظ واحد، النكرة والمطلق شيء واحد.
واللفظ في المطلق والنكرة واحد
في إشكال هذا؟ ما فيش. نعم.
واللفظ في المطلق والنكرة واحد كأسد ورجل، والفرق بينهما بالاعتبار.
بالاعتبار، إذا اعتبرت أنت الفرد هذا معنى نكرة، أما إذا اعتبرت ماهيته ما مو النظر إلى العدد فرد ولا زوج ولا أكثر ولا كذا، لا أنت عم تنظر إلى الماهية والحقيقة، هذا مطلق.
فإن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقا.
تمام.
واسم جنس.
نعم.
ومع قيد الشيوع أي على الفرد الشائع يسمى نكرة.
نكرة.
والمطلق
واضح هذا الكلام. نعم.
والمطلق والمقيد كالعام والخاص فيما مر.
نعم، يعني مر معنا بحث العام والخاص، وكيف يخصص العام، ما هي الأمور التي تخصص العام وكيف يخصص العام، كل هذا مر معنا. نفس الأبحاث بتكررهم في المطلق والمقيد، نفس الشيء.
والمطلق والمقيد كالعام والخاص فيما مر، فما يخص به العام يقيد به المطلق.
تمام. نعم.
وما لا فلا.
نعم، ما لا يصلح لتخصيص العام لا يصلح لتقييد المطلق. تمام. نعم.
لأن المطلق عام من حيث المعنى، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة نحو قوله تعالى فتحرير،
مثل ما مر معنا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.
نعم.
القرآن بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن، كل ذلك جائز. نعم.
فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة نحو قوله تعالى فتحرير رقبة في كفارة الظهار، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة.
شايف كيف؟ في كفارة الظهار فتحرير رقبة. فتحرير رقبة. هذا مطلق، أما في كفارة قتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، تخيل ما بصير أي رقبة بقى، رقبة مؤمنة. نعم.
وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب.
نعم، كل ذلك جائز لأنه كله من عند الله.
ثم إن اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب وكانا مثبتين، سواء كانا أمرين أو مضارعين، أو أحدهما أمر والآخر مضارع، كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة، وفي آخر أعتق رقبة مؤمنة، أو تجزئ رقبة، أو تجزئ رقبة مؤمنة، أو تجزئ رقبة أعتق رقبة مؤمنة. ينظر
كل ذلك سواء، كل هذه الألفاظ مثل بعض البعض. نعم.
ينظر فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق يقينا نسخه.
نعم.
لئلا يلزم تأخير البيان تأخير عن وقت الحاجة.
لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا جعلناه مقيدا به.
نعم.
وإنما هو ابتداء حكم آخر. وإن لم يتأخر المقيد بأن تأخر المطلق عن المقيد، أو تقارنا، أو جهل تاريخهما، قيد المطلق بقيد المقيد اتفاقا من الشافعية والحنفية.
نعم، يعني هذا الحكم لا خلاف فيه بين العلماء، متفقين عليه. وهو شو؟ انتبهوا يا أخوانا، يعني إذا إجا معنا نصين، واحد مطلق واحد مقيد، مثل مثال اللي ذكره فتحرير الرقبة، فتحرير الرقبة المؤمنة، مو هذا المثال بالذات، أي نص إذا إجا بهذا الشكل، ولكن إذا اتحد السبب والحكم، شرط أن يتحد السبب والحكم، بمعنى أنه السبب الذي من أجله شرع الحكم، السبب الذي من أجله شرع الحكم. هنا مختلف، هنا في سبب الظهار وفي سبب آخر القتل، هذا سبب مختلف. الحكم أنه وجوب تحرير رقبة، وجوب تحرير رقبة، هون تحت الحكم، هون تحت الحكم بالقتل فتحرير رقبة مؤمنة، وبالظهار فتحرير رقبة، في وجوب تحرير رقبة. هلأ عم يقول لك إذا اتحد السبب والحكم ما في خلاف بين الشافعية والحنفية أن المطلق يحمل على المقيد، خلاص هذا الحكم المقيد يقيد كل ما في القرآن مما اتحد سببه وحكمه، كل ما ورد في الشريعة في القرآن والسنة يقيد بهذا القيد إذا اتحد السبب والحكم. طيب مسألة فرعية أخرى، عم يقول هل ينبغي أن يتقارن نزول أو ورود المطلق والمقيد مع بعضهما، ولا لو تأخروا عن بعضهم معلش؟ قال لك لا، إذا جاء المطلق وعمل به، وعمل به الصحابة يعني مارسوه عملوه، ثم بعد ذلك نزل المقيد، هذا لا يسمى تقييدا، هذا لا يسمى، يسمى نسخا. ليه؟ لأنه البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، البيان لا، هذه قاعدة أصولية، البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. كيف عملوا فيه وفي له تقييد؟ نقول هذا ما له تقييد. بعدين اجى التقييد نسخ الحكم كله الأول وأنشأ حكما جديدا. أما إذا جاء المقيد والمطلق معا مع بعض البعض، أو تقدم المقيد على المطلق، هنا يجب أن يحمل المطلق على المقيد فنقيده به، تمام؟ إذا جاءوا في وقت واحد بقيده، إذا تقدم المقيد يقيده، أما إذا تأخر المقيد عن المطلق، إجا المطلق أول وعمل به الناس، عمل به الصحابة رضي الله عنه، ثم جاء المقيد، نقول لا هذا ليس مقيدا، هذا ناسخ، نسخ الحكم الأول وأنشأ حكما جديدا، تمام؟ واضح هذا؟ هذا الكلام كله متفق عليه بين الشافعي والحنفية، لا خلاف بينهما في ذلك، يعني شبه إجماع في بين العلماء، لا يختلفون في هذا. طيب الصور الأخرى، هذه الصورة اتحد فيها السبب والحكم، سبب واحد وحكم واحد. طيب أعطينا الصور الأخرى.
وإذا اختلف حكمهما،
اختلف حكمهما واتحد سببهما، سبب واحد لكن الحكم اختلف، نعم.
وإن اختلف حكمهما مع اتحاد سببهما كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
وأيديكم
منه،
أيوة.
وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق،
أيديكم
إلى المرافق،
أيوة. شايف القيد المطلق شو هو؟ آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مطلقة، مهم؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من التراب، تمام؟ هذا مطلق. شوف آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ها قيد، شايف القيد؟ اليدين هنيك مطلقة هم مقيدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل هذا، شوف اتحد السبب، شو هو السبب؟ السبب هو الحدث مع القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، مهم؟ سواء كان في التيمم ولا في الوضوء السبب واحد، الحدث مع القيام إلى الصلاة هون اتحد السبب، ولكن الحكم اختلف. هون بده يستعمل الماء يغسل بالماء، وهون يمسح بالتراب، ها اختلف الحكم. إذا اتحد السبب واختلف الحكم، عند الحنفية المقيد لا يقيد المطلق، مقيد لحاله والمطلق لحاله. عند الشافعية لا، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، أو اتحد الحكم واختلف السبب، أو اتحد الحكم والسبب، كل ذلك يحمل فيه المطلق على المقيد. يعني كل مقيد في القرآن أو في السنة يقيد كل ما في شريعة الإسلام من الكتاب والسنة، كله يقيده إذا اتحد السبب ولو اختلف الحكم، أو اتحد الحكم ولو اختلف السبب، أو اتحد السبب والحكم. هذا عند الشافعية. هذا الحنفية لا، هذا الحنفية ينبغي أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب. إذا اتحد الحكم والسبب وجب أن يقيد المقيد المطلق. مطلق خلاص، هذا مو مطلق، هذا قيده، قيدته الآية الأخرى أو الحديث الآخر قيده، ولو في مكان آخر، ولو واحد في الكتاب واحد في السنة، معلش يقيده إذا اتحد الحكم والسبب.
نعم. يعني الحنفية أصبح كل دليل مستقل بنفسه.
إذا اختلف أحدهما.
نعم.
إذا اختلف الحكم أو السبب، كل واحد حكم وحده. نعم. واضح هذا؟ في شيء إشكال؟ نعم. لذلك عند الشافعية حين التيمم، وقت بده أحد يتيمم بيضرب ضربة بيمسح وجهه، والضربة الثانية بيمسح اليدين إلى المرفقين. ليه؟ لأنه هي الآية. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما ذكر مرافق وما ذكر شيء، وأيديكم، فلذلك نمسح اليد إلى المرفق، لأن آية واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تقيد الآية الأولى آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، تقيدها بكلمة إلى المرافق. واضح هذا؟ نعم.
وإن اختلف
عن شوفوا عند الحنابلة القيد هو قيد قطع اليد في السرقة، قطع اليد في السرقة الكفين، كف بقطع الكف فقط، فبالتيمم عندهم بتيمم فقط هكذا التراب فقط للكفين مو أكثر. نعم.
وإن اختلف حكمهما مع اتحاد سببهما كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وسببهما الحدث مع القيام إلى الصلاة
اتحد السبب
أو الطواف مثلا.
نعم.
واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرافق ظاهر.
شابكي مع اختلف الحكم. نعم اختلف الحكم. شو هو؟ الوضوء الحكم وجوب الغسل، وفي التيمم في الحكم وجوب التيمم، وجوب المسح بالتراب وليس الغسل بالماء. اختلف الحكم. نعم.
إذ المسح خلاف الغسل.
نعم.
أو اختلف السبب مع اتحاد الحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة.
نعم.
وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة.
نعم.
حمل المطلق على المقيد وقيد به قياسا.
ليش هم فتحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة؟ شوف السبب، السبب الباعث على الحكم، يعني السبب الذي ترتب عليه الحكم شو هو؟ هون الظهار وهون القتل، هون ظهار وهون القتل، وهذا السبب اختلف، والحكم واحد وهو تحرير رقبة. اتحد الحكم واختلف السبب عكس آية الوضوء والتيمم. نعم.
حمل المطلق على المقيد وقيد به قياسا عليه لوجود الجامع بينهما، وهو في الأول موجب الطهر وهو الحدث مع القيام إلى الصلاة.
نعم.
وفي الثاني حرمة السبب وهو الظهار.
نعم. يعني شو وجه التضامن الشافعية في هذا؟ أنه في هنا في عملية قياس، عملية قياس، والقياس متفق عليه بين الفقهاء ما لازم نخالفه. شو القياس؟ قال لك المقيد والمطلق في الصورة الأولى اتحاد الحكم مع اختلاف السبب، في علة جامعة بينهما وهي اتحاد الحكم، ولو اختلف السبب في علة جامعة بينهما اتحاد الحكم، خلاص يقاس هذا على ذا، وبالصورة الثانية اتحاد السبب كافي، طالما اتحاد السبب هذه علة جامعة بينهما ف يحمل المطلق على المقيد. نعم.
وفي الثاني حرمة السبب وهو الظهار والقتل في حد ذاته.
تمام.
وإن وردت آية القتل في الخطأ. وقالت الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم أو السبب.
لا بد عند الحنفية من اتحاد الحكم والسبب كلاهما. لازم اتحد الحكم والسبب. نعم.
فيبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل المطلق عندهم على المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب كما تقدم.
نعم.
ثم قال الظاهر والمؤول.
نعم. في وقت
الظاهر
في وقت ما نعم
الظاهر لغة
خلصنا من المطلق والمقيد. نعم. في شيء إشكال حوله؟ ما في إشكال. تفضل.
يعني فرق بينه وبين العام غير
انه العام نظر الى الافراد والمطلق بس هذا هو فرق. هذا نعم هذا فرق جوهر يعني. نعم.
الظاهر لغة الواضح واصطلاحا ما دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة بوضع اللغة.
نعم. يعني الظاهر والمؤول. الظاهر هو ما يدل يعني اللفظ الذي يدل على معنى له معنى بدل عليه دلالة ظنية يعني يغلب على الظن أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. يغلب على الظن أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. معنات يغلب على الظن أنه في معنى آخر يوجد معنى آخر ولكن لا يدل عليه دلالة ظنية إنما دلالة وهمية أقل من الظن أو ظن ضعيف. إذن بالاتفاق بقى هذا الظاهر لا يدل دلالة قطعية. هذاك بحث آخر. النص الذي يدل دلالة قطعية بحث آخر. نحن عم نتكلم عن نص يدل على معنى من المعاني دلالة فيها غلبة الظن. هذا نسميه ظاهر. لكن شرط أن يكون له دلالة أخرى على معنى آخر دلالة أضعف من تلك الدلالة. واضح هذا؟ تمام إخواننا؟ وهذا كثير. هذا كثير يعني أكثر نصوص الشريعة كذلك. أكثرها نصوص الشريعة الفقه يعني الفقه أكثر أدلته إنما هي تبنى على غلبة الظن. أما اليقين موجود في الفقه ولكن في العقيدة أكثر بكثير. في العقيدة كل مسائل أمهات العقيدة لا تبنى إلا على اليقين الذي لا يقبل التأويل. معنى واحد وفقط بس ما لله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مين اللي بده يجتهد فيها يقول فيه ظن وغلبة ظن وغيره؟ ما في دلالة قطعية. بينما إذا دخلت إلى الأحكام الفقهية تجد كثيرا من النصوص فيها غلبة الظن. يعني هذا من رحمة ربنا تبارك وتعالى بعباده أن يدع النصوص هكذا تحتمل التأويل حتى تسع الشريعة حتى تتسع الشريعة للأزمنة والأمكنة إلى يوم القيامة.
ما دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف.
نعم. دلالة ظنية غالبة بعرف اللغة. إما يكون هذه دلالة اللفظ على هذا المعنى إما أن تكون راجحة بعرف اللغة أو بعرف الشرع أو بالعرف العام. نعم. هذا الذي يرجح يعني.
فيحتمل غير ذلك المعنى احتمالا مرجوحا.
يحتمل احتمالا آخر غير هذا المعنى ولكنه احتمال مرجوح. احتمال مرجوح يعني احتمال موجود ولكنه ليس راجحا قويا.
كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغة.
ليش؟ لأنه أصل وضع اللغة الهمزة والسين والدال وضعت لهذا الحيوان المفترس فهي دلالة راجحة. إذا كان بده يدل دلالة أخرى على الرجل الشجاع مثلا ممكن يدل عليه ولكن دلالة ضعيفة تحتاج تحتاج إلى قرينة، لا بد من قرينة توجد في الكلام تدل على أن المقصود ليس هو الحياة المفترس إنما هو الرجل الشجاع.
مرجوح في الرجل الشجاع، والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا.
أيوة.
مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة.
يعني أصل كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء باللغة، لو راجعت اللغة العربية، أو قلت لإنسان جاهلي قبل الإسلام قلت له صلي، فأنت تقول له ادعو. إذا قلت له صلي فأنت تقول له ادعو، ولا أعرف هذه الصلاة كلها من أول آخر. لما جاء الشرع، عرف الشرع، يعني نصوص الشرع غيرت هذا المعنى من المعنى اللغوي الذي هو الدعاء إلى المعنى الشرعي الذي هو الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا صار المعنى الراجح، رجحه الشرع هنيك بالأسد ودلالته على حيوان مفترس، رجحت ذلك اللغة. هون شو اللي رجح الأقوال والأفعال المخصوصة؟ إنما هو الشرع. الشرع هو الذي نقل هذا من اللغة إلى أن صار عرفا شرعيا. طيب واضح هذا؟ وتبقى الدلالة اللغوية على أن الصلاة هي الدعاء، تبقى هذا ولكنه ليس راجحا. يعني خلاص صار المسلم إذا قال لابنه قم صلي ما عم يلو إدعي، عم يلو قم صلي صلاة الظهر أو العصر أو غيره وهكذا، فهذا لا بد منه. وإن كان المعنى الآخر ما يزال باقيا بدليل، يعني وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، قل ربنا سبحانه وتعالى شو وصلي عليهم؟ ادعو لهم. إذن استعمل الصلاة بالمعنى اللغوي المرجوح، استعملوا فيه. إذا كان أحدكم صائما بين قوم مفطرين فليفطر معهم أو ليجلس وليصلي عليهم. يعني إذا أنت صائم وبين جماعة مفطرين، يا أما عود كل معهم وأفطر، أنت صائم صيام نفل، أفطر وكل معهم أو اجلس معهم وصلي عليهم. شو صلي عليهم؟ ادعو الله لهم. استعمل المعنى المرجوح المعنى اللغوي، ويبقى المعنى الراجح هو ما رجحه الشرع من أنه الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. واضح هذا أخواننا؟ في شيء إشكال؟
سيدي نستطيع أن نقول أن المعنى الراجح هو المعنى المتبادر أولا إلى الذهن؟
هو نعم، هو الأصل هيك، المعنى الراجح هو المتبادر إلى الذهن، ولكن إحنا لماذا تبادر إلى الذهن؟ قوة الشرع. لو الشرع ما جعل الصلاة بمعنى هذه الأقوال والأفعال المخصوصة ما بتبادر للذهن، الشرع اللي فعل ذلك.
نعم. الجاهلية حتبادر للذهن لأنه هي الدعاء.
نعم.
الجاهلية
طبعا. نعم نعم نعم.
والغائط راجح في الخارج المستقذر عرفا.
ها هنيك قال لك أول شيء الترجيح اللغوي بالمثال الأول اللي جابه، الترجيح اللغوي بإيش؟ بالأسد.
نعم.
مهم. والترجيح الشرعي بالصلاة بالشرع، والترجيح بالعرف العام كلمة الغائط. الغائط في اللغة المكان المنخفض، يعني كان الناس ما كان عندهم في الجاهلية ولا في أوائل الإسلام ما كان عندهم بيوتات خاصة لقضاء الحاجة، ما كان موجود هذا، كانوا يقضون الحاجة في الفلا، وكانوا يعني يتتبعون الأماكن المنخفضة للتغوط وللتبرز فيها. فالمكان المنخفض هذا يسمى الغائط، ولكن هذا ترك، ما عاد استعمل هذا المعنى، ما عاد استعمل، صار يستعمل إيش؟ البراز الذي نسميه الغائط. والحقيقة في اللغة الغائط للمكان وليس لهذا البراز، وهذا ترجيحهم بالعرف، ترجيحهم بالعرف. نعم.
مرجوح في المكان المطمئن،
مرجوح
في المكان المطمئن
يلي هو بالأصل لغة، أصل لغة الغائط هو المكان المطمئن، مطمئن يعني المنخفض. نعم.
مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة.
نعم. هلا في اللغة، كلمة دابة لكل ما يدب على الأرض، كل شيء يدب على الأرض اسمه دابة بما فيه الإنسان في اللغة، ولكن العرف غير هذا، صارت دابة للحيوانات اللي بتمشي على الأربعة، هذه يقال لها، دابة. أيضا هذا مما رجحه العرف، رجحه على اللغة، صار الدلالة اللفظ اللغوية صارت ضعيفة ودلالة اللفظ العرفية صارت هي القوية.
تختلف الدلالة العرفية من مكان إلى مكان؟
قد يكون هذا، ولكن اللي بيستعملوا اللغة العربية كلهم الآن يعني والقديم كلهم لا يستعملون الدابة إلا على ذوات الأربعة.
مثلا
الغائط، الغائط
بمصر الغيط إلى الأرض المنخفضة إلى الآن مثلا،
ولكن بيستعملوا كلمة الغائط بمعنى البراز؟
لا
ما بيستعملوا ولا بيعرفوها يعني إذا نعم لأنه هذا موضوع متعلق بالعرف.
وخرج بقوله دلالة ظنية المجمل لتساوي الدلالة فيه.
أيوة ملك، نحن شو عم نعرف؟ نعرف الظاهر، مهي الظاهر له دلالة ظنية، له دلالة يعني ترجيح ظني. ها كلمة دلالة ظنية أخرجت خارج التعريف ما كانت دلالته متساوية على المعنيين معا، بدل على معنيين مثل بعضهم البعض، هذا اسمه مجمل. طيب هذا بحث آخر بيجي معنا، له بحث خاص بيجي معنا، نحن عم نتكلم الآن عن الظاهر، فكلمة الظاهر لأن دلالته ظنية أخرجت المجمل. نعم.
والمؤول لأنه مرجوح.
نعم المؤول المعنى الآخر، المعنى في دلالة ظنية راجحة وفي دلالة مرجوحة، المرجوح هذا مؤول. نعم
والنص
هذا مؤول لأنه في أحيانا في بعض العلماء في بعض المواطن يأخذون بالدلالة الأخرى الضعيفة يأخذون بها لقرائن تقوم عندهم لهم أدلة في ذلك. نعم
والنص كزيد لأن دلالته قطعية.
نعم أيضا خرجت الدلالة القطعية، الدلالة الظنية أخرجت المجمل لأن دلالتيه متساويتان، وأخرجت النص الذي دلالته قطعية لا يدل إلا على معنى واحد. تمام. نعم
ثم قال والتأويل.
طيب بدي أشرح التأويل لأن التأويل يعني بحث مهم، لأنه في بعض الفقهاء في بعض الأحيان يأخذون بالمؤول، يأخذون بما قلنا إن دلالته هي المرجوحة، يأخذون بها لأدلة قامت عندهم. نعم الله يبارك فيكم ويعطيكم العافية. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان
الله العرش علمنا علوما بما توحي لنا.